بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا الدرس التاسع والعشرين من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. أقول لا زال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الترمذي في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه دلالة على طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد مر بنا أنه كان قرأ ليلة البقرة والنساء وآل عمران، وجاء في هذا روايات كثيرة. هذا يدل على طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني من جراء ذلك كانت تتفطر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات تنتفخ، وفي بعض الروايات ترم، فهذا يدل على طول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. وفي هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وهذا حب الاقتداء وحب التأسي وحب المجاورة والمصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يطق هذا القيام وطوله. هذا يعني يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي عبادته كان في أكمل المقامات وفي أعلاها صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال: هممت أن يعني بأمر سوء. وهذا يدل على أن مخالفة الإمام تعد من الأمور السيئة. وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان أن ينفتل، يعني أن يترك الصلاة مع الإمام إذا رأى أن الإمام قراءته طويلة، إذا مثلا كان عنده تعب أو حصل له عذر أو كذا وأراد أن ينفتل وأن يصلي لوحده، فلا حرج في ذلك، مثل ما صنع ذاك الرجل أيضا في قصة معاذ رضي الله عنه، لما كان يطيل بالناس القراءة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي ويتأخر عليهم. يعني إلى القصة والروايات في هذا معروفة. فهذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في طول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ويحصل له ما يحصل البشر من التعب أو المرض، وقد يكون هذا أيضا لكبر سنه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، ويعني لتعب أو لمرض أو لكبر سنه، فيقرأ عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ وهو قائم. فإذا بقي من الركعة مقدار 30 آية أو 40 آية يعني في قراءته التي سيقرأ بها، قام عليه الصلاة والسلام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد، ثم ركع وسجد وهو على أجره عليه الصلاة والسلام، وهو على أجره، لأن الإنسان إذا قرأ صلى وهو جالس لعلة أو مرض فإنه على أجر القائم، لكن النصف فيما لو صلى وهو يستطيع القيام في النفل، هذا كلامنا في النفل، ولكنه صلى جالسا فإن له نصف أجر صلاة القائم، هذا في النفل، أما في الفرض فهذا لابد أن يقف إذا كان يستطيع، أما إذا كان لا يستطيع مرض أو متعب أو كذا يصلي وهو جالس كما دلت على ذلك السنة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت، يعني هو خص الآن السؤال بالتطوع، يعني لا يريد الفريضة أو غير ذلك لكن هو يريد التطوع، فقالت رضي الله عنها: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. هنا يعني في هذه الرواية، في حديث رواية عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة أنه كان إن كان يصلي قائما أكمل قراءة وهو قائم ما في الشك، وإذا كان جالس فإنه يركع ويسجد وهو جالس، لكن في الرواية التي قبلها أنه إذا بقي 30 أو 40 آية قام عليه الصلاة والسلام وركع وسجد من قيام وليس من جلوس. فهنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: وقد روى مسلم من طريق عبد الله بن الشقيق عن عائشة في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم، وفيه: وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعا بين الحديثين. نعم، وهذا هو الحقيقة الظاهر، يعني أنه كان يصنع عليه الصلاة والسلام الركوع والسجود وهو جالس ولا يقوم ثم يركع ويسجد، أن هذا لما كبرت سنه عليه الصلاة والسلام وكان يثقل عليه أنه يقف، لكن فيما لو صلى فيما مضى مثلا وهو متعب أو مريض أو كذا ويستطيع القيام قام ثم ركع وسجد من قيام، لكن لما كبرت سنه عليه الصلاة والسلام وثقل عليه فكان يركع ويسجد وهو جالس، فكان يركع ويسجد وهو جالس. وعلى كل حال صلاة الرجل القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا بعضهم يحمله إذا صلى النافلة وهو يستطيع القيام، وأيضا بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك كله، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، ولكني لست كأحد منكم. فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحتسب له أجره قائما وقاعدا، حتى لو صلى يعني قاعدا فإنه يحسب له صلاة القائم، يحسب له صلاة القائم. ثم يعني مع أنه كما قلت يعني ذكر بعض أهل العلم أن ما أن من صلى النافلة وهو جالس على حالين: إن كان يستطيع القيام فله نصف الأجر، وإن كان لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإن له مثل أجر صلاة القائم، والله أعلم. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطرب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. نعم يعني هنا تخبر حفصة وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكبرت سنه أنه كان يصلي وهو جالس يصلي النافلة وهو جالس ويقرأ بالسورة ويرتلها يعني والمقصود أنه يعني يترسل ويرتل ويتدبر عليه الصلاة والسلام فإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله وإذا مر بآية فيها رحمة أو فيها ذكر الجنة سأل الله من رحمته ومن فضله وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح لا شك أن من يصنع مثل هذا ستكون السورة أطول منها يعني في القراءة يعني بدل مثلا ما تأخذ السورة مثلا 10 دقائق أو 20 أو نصف ساعة سيكون بدال النصف ساعة 40 دقيقة يعني سيزداد الوقت الساعة ستكون ساعة وربع مثلا أو ساعة وثلث إذا كان الإنسان سيقف ويتدبر ويتأمل يعني هي الآيات هي يعني ما في لا زيادة ولا نقص إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لكن يعني المقصود أنه بالتدبر وبالتأمل وسؤال الله الرحمة عندما يمر بآيات الرحمة وسؤال الله أو التعوذ بالله من العذاب عند المرور بآيات العذاب والتسبيح وسبح لا شك أنه سيطول عليه الوقت وهو على خير إن شاء الله تعالى قال الإمام الترمذي هذا حديث حفصة رواه مسلم وغيره ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس الحديث رواه مسلم وغيره وفيه أن إخبارها أنه عليه الصلاة والسلام لما كبر وثقل يعني كان يصلي عليه الصلاة والسلام وهو جالس وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أيضا كان يحافظ على حزبه وعلى ورده من الصلاة ومن قراءة القرآن ولا يمنع الإنسان أنه مرض أو حصل له عائق أن يترك ما كان عليه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وغير ذلك الحمد لله الإنسان لو فرضا حصل له عارض في قدمه أو أنه مريض أو أنه مثقل لا يترك ورده أو صلاته يصلي وهو جالس وهذا أشرف الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الأسوة كان يصلي وهو جالس لأنه لما قرأ يعني في آخر حياته ثقل عليه الصلاة والسلام وكبر فكان يصلي وهو جالس ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته الحديث رواه الترمذي وغيره ويعني أصله أيضا في الصحيحين وهذا يعني بدءا من هنا سيبدأ المؤلف رحمه الله بالحديث عن السنن الرواتب وما مضى كان في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وقد دلت السنة أيها الإخوة والأخوات في مجموعها على أن السنن الرواتب 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه هي السنن الرواتب. نعم، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساق هذه الأحاديث الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام لما عقد بابا في النوافل، أيضا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، يعني زيادة 2 بعد 2 اللتين بعد الظهر. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ، هذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذه ليست من السنوات، لكن دلت السنة على أنها تصلى وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. وأعظمها ولا شك هي هما ركعة الفجر، قال عليه الصلاة والسلام: صلوها ولو طردتكم الخيل، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا إله إلا الله، إذا كان هذا في النافلة فما بالنا بالفريضة؟ لا شك أعظم وأفضل، الفرائض أعظم من النوافل. فعلى كل حال يعني هذا ما دلت عليه السنة. نحن الآن سنقرأ الأحاديث، حديث فيه كذا، اقتصر فيه على ذكر عدد معين، وبعضها زاد وبعضها نقص، لكن على كل حال مجموع هذه الأحاديث دل على ما ذكرته آنفا، وهو 4 قبل الظهر واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر. يعني الأحاديث دالة على هذا. منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هنا ذكر ركعتين قبل الظهر فقط، ودلت السنة على أنها 4 أيضا، وركعتين بعدها، نعم، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. ويعني هذه السنة الرواتب يعني أجرها عظيم، وهي يعني مؤكدة. ولا شك أن الأفضل، قد دلت السنة هنا حديث ابن عمر وغيره، أن الأفضل أن تصلى في البيت، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأفضل صلاة المرء أن يصليها في بيته، هذا إن تيسر. لكن مثلا يعني صلى المغرب وخاف، أو الظهر مثلا أو العشاء، وقال: والله يمكن لا يتيسر لي أذهب إلى البيت، وعنده مناسبة أو عنده ارتباطات أو أعمال، فنقول: يا أخي صلها في المسجد. إذا كنت تخشى أنها يعني أنك ما تصليها أو أنك تنساها أو نحو ذلك، فتصليها بعد ذلك، يعني صليها في المسجد، صليها في المسجد خشية يعني أن تفوتك. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ابن عمر رضي الله عنهما حدثتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب: وأراه قال: خفيفتين. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذه نافلة الفجر السنة، كان يصليها عليه الصلاة والسلام خفيفتين، كان يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا، الآية في سورة آل عمران. وقد ذكرت فيما مضى أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر ونقله ابن القيم والشيخ السعدي أن سورة الكافرون تدل على التوحيد العملي، وسورة الإخلاص على التوحيد العلمي، وبعضهم يقول القولي. ومثلها أيضا سورة آية البقرة: قولوا آمنا بالله، على التوحيد العلمي القولي. وآية آل عمران قل يا أهل الكتاب تدل على التوحيد العملي. فكون المسلم يستفتح يومه بقراءة هاتين السورتين أو هاتين الآيتين هذا تأسيس وتأصيل للتوحيد والحذر من الشرك. وهنا قد ذكر أيضا يعني شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله ابن القيم أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكفك آخره أكفك آخره. هذا الحديث رواه الترمذي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن 4 ركعات هذه هي الفجر وسنتها يعني النافلة والفريضة هذه 4 ركعات فمن صلاها كفاه الله عز وجل آخر النهار هذا فضل من الله وإحسان. وهنا قول لبعض أهل العلم يقول إن الذي يعني يصلي 2 ركعات ويصلي معها 2 أيضا 4 ركعات يشمل هذا الحديث يعني فهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام أنه في 2 الفجر يعني في النافلة والفريضة هذه 4. وهناك قول آخر لبعض أهل العلم يحمل هذا الحديث على 2 إذا صلى معها أيضا 2 فتكون 4. والمسلم والله الحمد يتقرب إلى الله بالنوافل يحرص أن يصلي وما في شك أن أفضلها هي 2 السنة مع الفريضة وأيضا 2. وسيعقد المؤلف رحمه الله بعد هذا الباب بابا في 2. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمونة ابن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة 2 ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني مر بنا فيما يعني سبق. وكونه يقول لم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يصليها في البيت يعني هو ليس النفي نفي أنه لا يصليهما لا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها في البيت 2 نافلة الفجر أنه كان يصليها في البيت. وعموما كان عليه الصلاة والسلام يحرص أنه يصلي النوافل في بيته. ثم قال الترمذي حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر 2 وبعدها 2 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2 وقبل الفجر 2. الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. فدل هذا يعني على أنها يعني هذه السنن الرواتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت أنه جاء أنه صلى 4 أنه كان يصلي 4 فتكون يعني أن في صحيح مسلم أنه كان تقول عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي 2 وهذا هو المحفوظ فعن عائشة فيكون المجموع 12. على كل حال كل أخبر بما رأى. وفي صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا الحقيقة أيضا حديث يوافق حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته في صحيح مسلم. فإذا الأصل هي 12 أربع قبل الظهر، اثنتان بعدها، اثنتان بعد المغرب، اثنتان بعد العشاء، اثنتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة، 12 ركعة من صلىها لله في يوم، كما جاء هنا في حديث أم حبيبة في صحيح مسلم، من صلى ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. فينبغي المسلم الحقيقة أن يحرص وألا يفوت هذا الخير، ويعني أن يداوم عليه، لأن هذا يعني يبنى له بيت في الجنة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ينبغي المسلم أن يحرص وأن يوصي أهله وأن يحثهم على فعل الخير، والله المستعان. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. يعني كان علي رضي الله عنه يقول يعني فيه ثقل عليكم وما ولن تطيقوا، فهم يقالوا الذي يستطيع يعني أن يصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفعل ذلك. فعلى كل حال، قال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين، وقبل العصر 4، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث سنده حسن. وفيها أن التابعين كانوا حريصين على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاقتداء به، ومن ذلك هذا السؤال الذي سأله مجموعة منهم في حديث عاصم بن ضمرة، هو وغيره سألوا علي رضي الله عنه. فعلى كل حال، علي قال: إنكم لا تطيقون ذلك، إنكم لا تطيقون ذلك، يعني من حيث يعني المواظبة وتمام الصلاة وكمالها، يعني من عدة أوجه، مو بس مجرد ليس مجرد الصلاة فقط، لا، من حيث المواظبة والخشوع وتمام الصلاة وكمالها وكمال المحافظة عليها والعناية بها، كل هذه الأمور لن يبلغوا شأو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. ولكن يعني الإنسان يحرص ويحاول التأسي والاقتداء، ولذلك قالوا: من أطاق ذلك منا صلى. يعني هم رضي الله عنهم عندهم رغبة، ورحمهم الله تعالى عندهم رغبة وعندهم حرص على الخير، هذا يعني قد يعني يعانون على هذا، يعني يصلون ولو شيئا إلى حد معين، لكن المهم أنهم عندهم رغبة في فعل الخير. قول علي رضي الله عنه: إذا كانت الشمس، كان إذا كانت الشمس منها هنا، يعني إلى جهة المشرق، من جهة المشرق كهيئتها منها هنا، أي من جهة المغرب عند العصر، يعني إذا كانت هيئة الشمس وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في المغرب، يعني يقصد أول وقت الضحى، يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين، وهذه هي ركعة الضحى. قال: وإذا كانت الشمس منها هنا، يعني من الشرق كهيئتها منها هنا عند الظهر، يعني قبل الزوال، صلى 4، وهذه يسميها بعض أهل العلم صلاة الأوابين، يعني ذكروها عند حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهذا في صلاة الضحى. وبعضهم يقول إن ركعتي الضحى هي صلاة الأوابين، فالمسلم مخير إما أن يصليهما بعد ما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح فيصلي ركعتين، وإما أن يؤخرها إذا مثلا ما جلس وقام وأراد أن يصليها قبل الظهر يصلي 4 ركعات، هذه صلاة الأوابين كما جاء في الحديث الصحيح. وإن أراد أن يجمع بين هذا فهو على خير، يصلي ركعتين، وإذا قام قبل الظهر يعني جاء قبل الزوال بوقت كاف واشتد الحر توضأ وقام وصلى 4 ركعات يفصل بينها ركعتين، هذا الحمد لله، يعني هذا خير وكله خير، هذه نافلة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وبعضهم كما قلت يعدها هي صلاة الضحى، فإما أن تصليها في أول الوقت يعني بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح، وإما أن تؤخرها إلى قبل الظهر بوقت كاف يعني قبل الزوال، وتكسب حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. على كل حال المسلم على خير في هذا وفي هذا. قال ويصلي قبل الظهر 4، يعني هذه السنة الراتبة، هذا يوافق حديث عائشة وأم حبيبة أن كان يصلي قبل الظهر يعني قبل الفريضة 4 ركعات وبعدها ركعتين، يعني يصلي بعد الظهر ركعتين، وهذه نعم السنة الراتبة. قبل العصر نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهنا ذكره في حديث علي قال وقبل العصر 4 وقبل العصر 4. وقال في الختام قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين من المؤمنين والمسلمين، يعني لعله يعني أراد بهذا يعني ما يكون في التشهد الأخير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل الملائكة والصالحين من عباد الله، هذا احتمال ويحتمل يعني فلا شك أنه إذا جاء بالتشهد معناه سيسلم، ويحتمل أن المراد بالتسليم ما يحصل به تحليل الصلاة لأن تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم، وهذا هو يعني الصحيح وهذا هو الأقرب، أن لأنه قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، ولقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية أخرى والنهار، وقد جود سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله إسناد هذا الحديث، هو صحيح نعم صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في رواية والنهار والنهار، وسندها جيد كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فهذا يعني يدل على يعني أن السنة أن صلاة النهار كصلاة الليل تصلى ركعتين ركعتين. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى، لا شك أن صلاة الضحى من يعني النوافل ومن جملة التطوع ولها فضائل، وجاء الترغيب في فعلها وبيان ثوابها، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت رضي الله عنه، صومي 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر، هذا يدل على أنها وصية عظيمة وأنه أن أبا هريرة عمل بها ونحن أيضا نعمل بها ونحرص عليها، ومن ذلك صلاة الضحى، ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، هذا فضل من الله أن الإنسان إذا صلى هاتين الركعتين أجزأه عن هذه الصدقة عن هذه الأعضاء، نحن ولله الحمد ممتعون بأعضائنا وجوارحنا وحواسنا، فهذا يعني فضل عظيم يجزئ، وهذا يعني جود وإحسان من الله جل وعلا علينا، ويجزئ في شكرها أن نصلي هاتين الركعتين ركعتي الضحى، ويعني أعضاؤه، ولذلك قال يعني بعض أهل العلم إن تركيب هذه الأعضاء وسلامتها من نعم الله، ومن شكر نعمة الله أن يستخدم هذه الأعضاء، هذه العظام، يعني هذه نعمة، وأنها تستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنها تستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما رواه الإمام مسلم وقد سبق الحديث عن حديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الأوابين يعني أهل الطاعة وأهل الديانة، ويعني قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر جملة من الأحاديث قال: وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة، أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة، والله المستعان. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيارسي قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. الحديث رواه مسلم وغيره، وقد دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 حسب ما تيسر، يعني وجاء أنه صلى 2 وهنا صلى 4 وقالت ويزيد ما شاء الله، فقد يصلي 6 و8 ولا حد لأكثرها. فالإنسان يتنفل بما يفتح الله عليه ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 والحديث رواه الطبراني وغيره وسنده حسن، وسنده حسن. فالحمد لله، يعني هذا لا يتعارض مع حديث عائشة ولا يتعارض أيضا مع الحديث بعده، لأنها قالت ويزيد ما شاء، فهنا ذكرت أنه صلى 4 وهنا حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى 6 ويزيد ما شاء الله. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني هنا في بعض النسخ ما أخبر، والصحيح ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح يعني صلى 8 ما رأيت صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هنا عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا فيما رواه وفيما وقف عليه أنه ما حدثه إلا أم هانئ، وهي أخت علي رضي الله عنه النبي، وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل بيتها واغتسل عندها يوم الفتح وصلى عندها 8 وصلى عندها 8. بعض أهل العلم يقول إن هذه 8 بمناسبة فتح مكة وأنها صلاة شكر لله تعالى، لكن الصحيح أن يعني الحديث يعني لا يخص بمسألة يعني فتح مكة أو يعني في غيرها، وإنما هي داخلة في صلاة الضحى، في صلاة الضحى. وحديث عائشة قالت ويزيد ما شاء الله، فمما زاده عليه الصلاة والسلام أنه صلى 8 وفيه أيضا أنه كان يخفف فيها، لكنه ليس معناه أنه يضيع الركوع والسجود ولا يطمئن، لا حاشاه عليه الصلاة والسلام، كان يعني يخفف تخفيفا لا يضيع فيه الطمأنينة في صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. الحديث رواه مسلم نعم الحديث رواه مسلم. وقولها رضي الله عنها هنا يعني قالت لا يصلي الضحى إلا أن يكون جاء من سفر، فهذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى التي ثبت فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى 4 و6 و8. فأهل العلم رحمهم الله صنفوا الأحاديث التي جاءت في صلاة الضحى على 3 أقسام. القسم الأول الذي فيه الإثبات مطلقا مثل حديث عائشة حديث أنس أنه كان صلى 4 ركعات وحديث أنس صلى 6 ركعات. القسم الثاني الذي جاء مقيدا بمجيئه من السفر كحديث عائشة أنه ما يصلي إلا إذا جاء من سفر. القسم الثالث النفي مطلقا، قالت وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، فهي نفت رؤيتها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفي ثبوت الصلاة لأنها ثبتت عند هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية لا بالرؤية. وعلى كل حال يعني الصحيح أن وأيضا المثبت الإثبات مقدم على النفي، الإثبات مقدم على النفي. و كلامها أيضا هنا أنه يدل على أنه لم يكن يداوم عليه الصلاة والسلام، وهذا يخالف أيضا أنه عليه الصلاة والسلام حث أبا هريرة على المداومة عليها. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخ الإسلام هذا مما تنازعوا فيه، والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. وهذا والله كلام جميل جدا من شيخ الإسلام، يقول يعني اللي كان اللي داوم على قيام الليل وما شاء الله ويطيل وكذا فإنه لو ما داوم على صلاة الضحى لا بأس، لكن الذي يفرط ويضيع في قيام الليل قال فإنه يداوم على صلاة الضحى. هذا توجيه لشيخ الإسلام. وهناك توجيه آخر لبعض أهل العلم يقول لا، يقول إن الإثبات مقدم على النفي، فنحن نعمل بالصلاة ونحفظ الوصية فيها. وأيضا يعني هناك توجيه لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها ما رأت، ويعني وهناك يعني هي نفت يعني الرؤية لكن الرواية عنها صحيحة، نعم هي لم ترى لكنها أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولو لم تره. فهذه على كل حال كلها يدل على أن المثبت مقدم على النفي، وأن أنه ينبغي للمسلم أن يحرص عليها كيف لا، وقد وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنها تغني عن صدقة الأعضاء عن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه الأعضاء، والله أعلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. الحديث رواه الترمذي وأبو نعيم في تاريخ أصبهان وغيرهم، ولكن الحديث ضعيف لأن في سناد عطية بن سعد وهو ضعيف يدلس، وهنا أيضا فيه عنعنة يعني ما صرح بالتحديث وهو ضعيف أيضا. فبيان على كل حال هو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها يداوم عليها حتى يقول لا يدعها، وفي بعض الأحيان يتركها، ولكن نحن نقول الذي يعني نفى وقال أنه لم يصليها يعني المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، والحديث هنا على كل حال ضعيف. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيدة وهو ابن متعب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. الحديث حسن كما قال بعض أهل العلم، وقد رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة، ودون أو غير كلامه ليس فيهن تسليم. وبعض أهل العلم يضعف الحديث، قالوا إن عبيدة بن معتب ضعيف، أن عبيدة ابن معتب، عبيدة ابن معتب، وبعضهم يقول ابن متعب ضعيف، فلا يحتج به. لكن على كل حال يعني بعض جمل يعني هذا الحديث دلت عليها أحاديث قبل ذلك. ونأخذ الرواية الأخرى، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هنا قوله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، يعني بعد زوال الشمس، فالمقصود بها هنا هي 4 ركعات السنة الراتبة التي قبل الظهر، وليست صلاة الضحى. يعني المقصود هنا ليس الحديث في صلاة الضحى، وإنما هو في 4 ركعات التي قبل الظهر، التي قبل الظهر. قوله فلا ترتج، فلا ترتج يعني بمعنى لا تغلق، وعلى كل حال يعني معنى فلا ترتج أي لا تغلق بل تكون مفتوحة، وفي حث على يعني الحرص على يعني صلاة السنن الرواتب، ومنها هذه 4 التي قبل الظهر، 4 التي قبل الظهر. الحديث كما قلت يعني فيه عبيدة ابن معتب، والصواب نعم هو معتب وليس متعب، ابن معتب وهو ضعيف، لكن يعني ما ورد فيها لا يناسب ركعتي الضحى، وإنما هو يناسب السنن الرواتب 4 الركعات 4 التي قبل الظهر، التي قبل الظهر. ثم قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الحديث رواه الترمذي أيضا في سننه والإمام أحمد، وحسنه بعض أهل العلم، بل بعضهم جعله من الحديث الصحيح لغيره، من الحديث الصحيح لغيره، وهذا الحديث يشبه الحديث السابق في راتبة الظهر القبلية الأربع ركعات، إذا زالت الشمس أذن للظهر يصلي المسلم أربع ركعات، ركعتين ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، وهذا فضل عظيم يحرص عليه المسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. الحديث سنده حسن، رواه الترمذي أيضا في سننه، وفيه أيضا يعني فضل هذه الأربع. المؤلف ذكر فيها ثلاثة أحاديث في فضل الأربع الركعات التي بعد الزوال، اللي هي نافلة الظهر السنة القبلية ركعتان ركعتان، وذكرها المؤلف على كل حال في صلاة الضحى، مع أنها يعني أراد المؤلف يعني وإن لم تكن هي صلاة الضحى، لكن من باب ما يصنعه بعض العلماء أن إذا انتهى يورد أيضا جملة من الأحاديث أو كذا لمناسبة القرب في الزمان أو في المكان. فهنا في الزمان لا شك أن زمان الضحى قريب من زمان صلاة الظهر، الفارق بينهما الزوال، فإذا زالت الشمس صلى هذه الأربع التي هي من السنن الرواتب، وما قبلها هو صلاة الضحى كما سبق بيانه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الصالح، وحبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.